الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: قمة القاهرة عن لبنان لضرورة تطبيق 1701 والعودة إلى اتفاقية الهدنة، وعن غزة تشكيل إدارة مؤقتة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. دعم عربي غير محدود لرئيس الجمهورية وقمته في السعودية لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. بري كلمة عون في مصر رائعة، وأصفان يشدد على تطبيق 1559 1680 و1701. مصادر مطلعة عن الأموال المهربة إلى حزب الله: لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة تبني ملكيتها بلا أدلة كافية حولها. تل أبيب لمساعدة دروز سوريا بأكثر من مليار دولار. ترامب: الحلم الأمريكي عاد بقوة، واتفاق المعادن مع أوكرانيا سيوقع. بدء اتصالات سرية مع زيلينسكي لإنقاذ الصفقة. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. كان حضور لبنان في القمة العربية المخصصة لطرح حل عملي للمعضلة الفلسطينية ووضع غزة فعلا مميزا، خصوصا وأنه الخارج من رحم معاناة أغرقته فيه الممانعة، معولا على الحضن العربي انطلاقا من السعودية لإعادة الحياة إليه وإنقاذه من تبعات الحروب ومآسيها والأزمات التي لا تزال تعصف به. والبيان اللبناني السعودي المشترك الذي صدر بعد لقاء رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي في الرياض يعد استكمالا لخطاب القسم والبيان الوزاري، خصوصا لجهة استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتنفيذ القرارات الدولية واتفاق الطائف وحصر السلاح بيدها. أغاظ القيادة في طهران التي واجهته بالقول إن حزب الله سيواصل المقاومة بقوة لأن غالبية الشعب اللبناني تدعمه وستقف معه على حد رأيه، متجاهلة أن أجنحتها باتت في خريف عمرها وتتساقط الواحدة تلو الأخرى.
فقد صدر في نهاية القمة العربية الطارئة في القاهرة بيان ختامي تضمن فقرة عن لبنان أكدت ضرورة تطبيق اتفاق وقف النار فيه بكل بنوده والالتزام بالقرار الدولي 1701 وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949 والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان قال في كلمته إن لبنان عاد إلى شرعيته الميثاقية ويعود إلى شرعيته العربية، مشددا على ألا سلام من دون تحرير آخر شبر من أرضنا واستعادة الحقوق الفلسطينية.
فها هو لبنان قد عاد أولا إلى شرعيته الميثاقية التي لي شرف تمثيلها، وها هو الآن يعود ثانيا إلى شرعيته العربية بفضلكم وبشهادتكم وبدعمكم الدائم المشكور والمقدر، ليعود معكم ثالثا إلى الشرعية الدولية الأممية التي لا غنى ولا بديل عنها لحمايته وتحصينه واستعادة حقوقه كاملة. ففي بلدي تماما كما في فلسطين ما زالت هناك أرض محتلة من قبل إسرائيل وأسرى لبنانيون في سجونها، ونحن لا نتخلى عن أرضنا ولا ننسى أسرانا ولا نتركهم. ما زال هناك عدوان يومي، وما زال هناك أبرياء من شعبي يسقطون كل يوم بين شهادة وجراح، بين دمار ودماء ودموع. أنحني أمام تضحياتهم وأرفع رأسي إنني من بلادهم. فلا سلام من دون تحرير آخر شبر من حدود أرضنا المعترف بها دوليا والموثقة والمثبتة والمرسمة أمميا، ولا سلام من دون دولة فلسطين، ولا سلام من دون استعادة الحقوق المشروعة والكاملة للفلسطينيين، وهو ما تعهدنا به كدول عربية منذ مبادرة بيروت للسلام سنة 2002 حتى إعلان الرياض في تشرين الثاني الماضي.
عون تحدث عما تعلمه لبنان من معاناته.
لقد عانى لبنان كثيرا، لكنه تعلم من معاناته، تعلم ألا يكون مستباحا لحروب الآخرين، وألا يكون مقراً ولا ممراً لسياسات النفوذ الخارجية، ولا مستقراً لاحتلالات أو وصيات أو هيمنات، وألا يسمح لبعضه بالاستقواء بالخارج ضد أبناء وطنه حتى ولو كان هذا الخارج صديقاً أو شقيقاً، ولا يسمح لبعضه الآخر باستعداء أي صديق أو شقيق أو إذائه فعلاً أو حتى قولاً. تعلم لبنان أن مصالحه الوجودية هي مع محيطه العربي، وأن مصالحه الحياتية هي مع العالم الحر كله. أن دوره في منطقته أن يكون وطن لقاء لا ساحة صراع، وأن علة وجوده هي في صيانة الحرية وصياغة الحداثة وصناعة الفرح، فرح الحياة الحرة الكريمة السيدة المزدهرة اليانعة المنفتحة على كل ما هو جمال وحق وخير وعدل وقيم إنسانية جامعة حية.
الرئيس عون اختتم اجتماعاته على هامش القمة بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور وزير الخارجية يوسف رجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي وأعضاء الوفدين اللبناني والمصري.
وقد أشار السيسي إلى أن بلاده تعمل مع عدد من الدول المعنية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من كامل الجنوب اللبناني، ونوه بالجهود التي يبذلها الرئيس عون في إطار عملية النهوض.
وتوجه للرئيس عون وقال: ابني لبنان ونحن معك، وستجد مصر إلى جانبك. في وقت وجه رئيس الجمهورية دعوة إلى نظيره المصري لزيارة لبنان فشكره ووعد بتلبيتها.
كما عرض عون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للوضع في الجنوب وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخامس قبيل انعقاد القمة العربية في القاهرة.
الرئيس عون التقى أيضا ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذي أكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان للنهوض من أزماته الراهنة.
وأبدى عاهل البحرين رغبته بزيارة لبنان الذي يرسخ في ذاكرته ووجدانه، متمنيا زيارة الرئيس عون لبلاده.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفي خلال لقائه الرئيس عون أكد تأييده كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق 1701.
ملك الأردن عبد الله الثاني، وفي لقائه الرئيس عون كشف عن دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش اللبناني.
بدوره أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لقائه عون عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم للجيش اللبناني والمساعدة في دعم مشاريع حيوية كتطوير قطاع الكهرباء.
كما التقى رئيس الجمهورية الرئيس السوري أحمد الشرع وتناولا عددا من المسائل العالقة، وتم الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تشكل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة، وتم التأكيد على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين لمنع كل أنواع التجاوزات.
وكانت السعودية محطة الرئيس عون الأولى الخارجية، حيث التقى في قصر اليمامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصدر في ختامها بيان مشترك سعودي لبناني أكد أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية.
وقد نوه مجلس الوزراء السعودي بما تضمنه البيان المشترك بين المملكة ولبنان في شأن مقررات القمة بين عون ومحمد بن سلمان.
في المقابل قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن حزب الله سيواصل ما وصفه بمسيرة المقاومة بقوة، لأن غالبية الشعب اللبناني تدعمه وستقف مع المقاومة على حد تعبيره.
رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكما نقل عنه، وصف كلمة الرئيس عون بالرائعة جدا، متوقفا بإيجابية عند تشديده على عدم تخلي لبنان عن أي جزء من أرضه التي تحتلها إسرائيل في الجنوب واستعادة الأسرى.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس أصطفان الذي أكد أن تطبيق القرارات الدولية لا سيما 1559 و1680 و1701 يجب أن يكون على رأس قائمة الأولويات لحكومة الإصلاح والإنقاذ، وأن تطبيقها يحمل صفة العجلة انطلاقا من كونه أحد أبرز الشروط للحصول على المساعدات الدولية الموعودة. قال أن زيارة الرئيس عون السعودية بعد سنوات من التوتر بسبب مواقف حزب الله المعادية لدول الخليج العربي وهيمنته على القرار السياسي اللبناني لتؤكد المؤكد أن لبنان عربي الهوى والهوية، ولا مكان له إلا في العمق العربي بشكل خاص والخليجي بشكل أخص.
إصفهان وصف الزيارة بأنها ميمونة وشكلت في جوهرها وشكلها ومضمونها المنطلق الرئيس لاستعادة الثقة العربية بلبنان والعودة إلى الخارطة الدولية، وبالتالي فإنها ضربت المواعيد الحتمية مع عودة لبنان إلى الحضن العربي لسيما الشق الخليجي منه وعودة العرب إلى الربوع اللبناني.
ولفت النائب إصفهان إلى أنه ترتسم في الأفق معالم شرق أوسط جديد، وقد تمثلت حتى الساعة بجملة المتغيرات الإيجابية التي حلت في لبنان والمنطقة، وهناك الكثير من المؤشرات التي تشي بقدوم متغيرات جديدة، وعلينا كلبنانيين الانطلاق في مسار بناء الدولة الحقيقية واستعادة السيادة وثقتين العربية والدولية ببلدنا، وأن ننأى بأنفسنا عنها عبر تطبيق القرارات الدولية وجمع السلاح غير الشرعي واستكمال بسط الجيش لنفوذه على كامل الأراضي اللبنانية.
بالعودة إلى قمة القاهرة، فقد صدر فجرا عن البيت الأبيض بيان أكد أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تبنتها الدول العربية لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا، مشددا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسك بمقترحه.
القمة هدفت وفق بيانها الختامي إلى تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين.
هذه قمة كان لها هدفان. هدف الأول كان التأكيد على الموقف العربي الجماعي الرافض لمقترحات وأفكار التهجير تحت أي صورة وبأي مسمى. لا يوجد تهجير قسري أو تهجير طوعي، هو تهجير. تقديم بديل واضح لمقترح إخراج الفلسطينيين، وخطة أعدتها مصر بالتعاون مع فلسطين، وأصبحت بعد اعتمادها من القمة منذ دقائق قليلة خطة عربية مؤيدة بالكامل من كافة الدول العربية والمجتمعات العربية والأمة العربية. والخطة تستهدف إعادة إعمار غزة وفق مراحل محددة، وهناك وسائل لحشد التمويل العربي والدولي. خطة ليست خطة فنية فقط، ولكنها ترسم أيضا مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة. السياسي هي لجنة تكنوقراط غير فصائلية لإدارة القطاع لستة شهور على الأقل تحت مظلة السلطة الفلسطينية، والهدف هو الحفاظ على اتصال الضفة وغزة تحت سلطة واحدة توطئة لتجسيد الدولة في المستقبل.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أعلن الاتفاق على أسماء أعضاء اللجنة التي ستدير غزة لستة أشهر. أضاف: سندرب الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية في القطاع، ويجب تمكين السلطة الفلسطينية لتولي إدارته. وفي مقابلة لاحقة قال:
هذه الخطة أولاً تقدم حلاً عملياً لإعادة إعمار قطاع غزة دون إخراج سكانه من أوطانهم، وثانياً تقدم البديل الذي طلب به الجانب الأمريكي، وهو بديل عملي براغماتي قابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان رفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
الرئيس السوري أحمد الشرع وصف عودة سوريا إلى البيت العربي باللحظة التاريخية، وهي خطوة لتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات المشتركة والتحديات. أضاف: نرفض تهجير سكان غزة ويجب الوقوف بوجه هذه المخططات. وعن الغارات الإسرائيلية على بلاده قال الشرع في مقابلة صحافية:
عدوان إسرائيلي هو استغلال لمرحلة انهيار النظام، أجرى تقدمات بحجج أمنية لكن النوايا توسعية، يعني ظاهر في هذا الأمر. بماذا سنرد؟ فهذا الذي ينبغي ألا نقوله.
ولي عهد الكويت دعا إلى صياغة موقف عربي موحد ضد أي مخططات لتهجير الفلسطينيين.
الخارجية الإسرائيلية رفضت الخطة العربية واعتبرت أن بيان القمة لم يذكر الهجوم الذي نفذته حماس، وشددت على أنه لا يمكن للحركة أن تبقى في غزة. أضافت أن بيان القمة يعتمد على السلطة الفلسطينية والإنروا، وكل منهما فاسد ويدعم الإرهاب.
صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلت عن المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي القول إن الخطة العربية لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن.
صحيفة يديعات أحرونوت ذكرت أن الوسطاء أبلغوا إسرائيل رفض حماس إظهار المرونة أو الانخراط في محادثات على أساس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. أضافت أن المسؤولين الإسرائيليين يأملون أن تؤدي تدابير قيد الدراسة حاليا إلى دفع حماس نحو التسوية.
حركة حماس اعتبرت أن عقد القمة يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة، داعية إلى الضغط على إسرائيل للشروع في مفاوضات المرحلة الثانية والمضي قدما في تنفيذ الاتفاق.
حركة الجهاد الإسلامي رأت بدورها أن مخرجات القمة جيدة، غير أنها اعتبرتها لا تجيب على تحديات تفرضها إسرائيل والإدارة الأمريكية.
رئيس المجلس الأوروبي أعلن استعداد المجلس لتقديم الدعم الملموس للخطة العربية في شأن غزة، وقال أن على المجتمع الدولي العمل لتنفيذها.
في هذا الوقت قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات أن الرئيس الأمريكي أبلغ تل أبيب أن تفعل ما يجب للانتصار في الحرب وإعادة الرهائن، وأكد أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يتجاوز غزة بكثير وأن ترامب يدعم بقوة تحركاتنا الجريئة.
من جهته ذكر موقع ولا أن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يال زامير يخطط لمناورة واسعة النطاق في قطاع غزة وزيادة الضغط العسكري على حماس. قضية الأموال المهربة من إيران عبر تركيا تتفاعل بعد إصرار المجلس الشيعي على تغطية تهريبها.
فالتحقيق القضائي مستمر مع الموقوف محمد عارف حسين الذي ضبط مبلغ 1.5 مليون دولار بحوزته صباح الجمعة الماضي لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي آتيا من تركيا على متن رحلة تابعة لشركة بيجاسوس التركية.
وأوضح مصدر قضائي أن إفادته تشير إلى أن الأموال المصادرة عائدة لجمعيات خيرية شيعية ولا يعرف مصدرها، حتى أنه لا يعرف هوية الشخص الإيراني الذي سلمه المال في مطار صبيحة ولم يذكر المجلس الشيعي الأعلى.
وأشار المصدر إلى أن ما يثير الاستغراب أن المجلس لم يسارع إلى إبلاغ السلطات الرسمية أن الأموال تعود له إلا بعد 3 أيام على مصادرتها، كما أنه لم يقدم مستندات رسمية تثبت امتلاكه الأموال ومصادرها، لافتا إلى أن كل أموال التبرعات التي تأتي من الخارج سواء لصالح جمعيات خيرية أو مؤسسات دينية يجري التصريح عنها مسبقا ويحدد مصدرها قبل إدخالها لبنان.
مصدر مواكب للقضية أكد أن ما يثير الالتباس هو أن المجلس الشيعي لم يسارع منذ الساعات الأولى لضبط الأموال إلى مراجعة الجهات المسؤولة عن مصادرتها، وكان باستطاعة رئيسه الشيخ علي الخطيب أن يتصل برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للإفراج عنها.
وأكد المصدر نفسه أن قاضي التحقيق كمال نصار الذي تسلم كتاب المجلس من المدعي العام في جبل لبنان سامي صادر بعدما تسلمه من القاضي جمال الحجار هو المرجع المختص للبت بهذا الكتاب، وقد يطلب من المجلس مستندات ووثائق تثبت ملكيته الأموال ومعرفة مصدرها ووجهة استعمالها.
وقال أنه لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة أن تتبنى ملكيتها للأموال المضبوطة من دون أن تقدم الأدلة الكافية حولها، مشيرا إلى أن الواقع القانوني لهذا الملف يدل على احتمال وجود عملية تبييض أموال.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب كشفت أن موازنة المجلس الشيعي الأعلى ونفقاته تدخل في موازنة رئاسة مجلس الوزراء وتخضع للتصويت من قبل مجلس النواب اللبناني.
ومن هذا المنطلق تابعت أيوب فأن التبرعات الخارجية أو الهبات يجب أن تسلك الطرق القانونية عبر مؤسسات الدولة، وعلى الجميع يقتنع أننا أصبحنا في زمن الدولة والجميع سواسية تحت سقف القانون.
رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور قال لموقع الحرة أن قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في المطار لم يكن قرارا لبنانيا بل هو قرار دولي وجاء من الولايات المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على إيران وحزب الله، وأشار إلى أن ثمة قرارا أمريكيا ودوليا كبيرا يقضي بإنهاء النفوذ الإيراني وتقويض أذرعه في المنطقة.
جبور شدد على أن حزب الله بات مطوقا عسكريا بين إسرائيل من جهة والنظام السوري الجديد من جهة أخرى، ما حد من قدرته على تهريب السلاح عبر سوريا كما كان في السابق وجعله بحكم الساقط عسكريا، موضحا أن الحزب لم يعد قادرا على تأمين التمويل من إيران كما في السابق إذ فقد القدرة على نقل الأموال جوا بعد تشديد الرقابة ومنع الطائرات الإيرانية من الوصول إلى لبنان.
وأشار جبور إلى أن الطرق البرية لم تعد متاحة، ونتيجة لذلك لجأ الحزب إلى خطة بديلة تعتمد على تهريب الأموال عبر أفراد يحملون مبالغ صغيرة نسبيا كمليون أو مليوني دولار بدلا من استلام التمويل بالجملة كما كان يحصل سابقا. واعتبر أنه حتى لو نجح الحزب جزئيا في تنفيذ هذه الخطة البديلة فإنه يواجه أزمة مالية عميقة تهدد بنيته العسكرية والأمنية والاجتماعية والسياسية. وأوضح أن حزب الله بات في موقع ضعف غير مسبوق نتيجة الحصار المالي والرقابة الدولية المشددة، ومؤكدا أن البدائل التي قد يلجأ إليها لن تكون كافية لتعويض الخسائر التي يتكبدها.
يعقد مجلس الوزراء جلسة في 11 من قبل ظهر غد في القصر الجمهوري للبحث في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وهي 25 بندا أبرزها ما يتعلق بموضوع موازنة 25 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، إضافة إلى موضوع إعادة تعيين السفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة مؤقتا اعتبارا من 9 من الحلي، ومشروع قانون لتمديد سن التقاعد للدبلوماسيين، وأمور تنظيمية منها رحلات سفر إلى الخارج.
ويبلغ عدد السفراء من خارج الملاك 6، وسيتم تمديد مهامهم لمدة 2 تقريبا ريثما يتم البت بوضعهم في التشكيلات الدبلوماسية، فإما يتم التمديد لهم فترة أخرى أو يتخذ قرار باعتبارهم مستقلين حكما.
وبحسب المصادر فإن التشكيلات الدبلوماسية لاحقا ستشمل نحو 50 سفيرا أمضوا فترة عملهم خارج لبنان أو تجاوزوها لمدة 10 سنوات، وأصبحت إعادتهم إلى الإدارة المركزية ضرورة.
أما أبرز البنود المطروحة في الجلسة فهي عرض رئيس الحكومة آلية تنفيذ الإصلاحات التي حددها البيان الوزاري وفقا لجدول زمني يراعي الأولويات الملحة.
مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، فضلا عن بنود تتعلق بشؤون وظيفية كانتداب موظفين مديرين عامين للقصر الجمهوري وشؤون إدارية وتنظيمية كسفر الوفود الرسمية وقبول هبات.
إلى الجنوب، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرة إسرائيلية قضت في منطقة قانا على خضر هاشم الذي شغل منصب قائد القوات البحرية في قوة الرضوان وتورط في أنشطة ضد إسرائيل ومواطنيها.
أدرعي شرح أن هاشم التحق بصفوف حزب الله قبل 2 وشغل سلسلة مناصب في التنظيم في إطار وظيفته في قيادة القوى البحرية في قوة الرضوان، إذ لعب دورا واسعا في نقل الوسائل القتالية في المجالات البحرية إلى الحزب وفي التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في المجال البحري ضد إسرائيل ومواطنيها حتى في خلال وقف إطلاق النار، ما شكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
في أطول خطاب لرئيس أمريكي أمام الكونغرس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا عادت والحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، مشددا على أن الولايات المتحدة تستعيد اليوم ثقتها بنفسها بعد مرور 1.5 شهر على بدء ولايته الثانية، مضيفا سنعيد رهائننا من غزة وسننهي الصراع في أوكرانيا.
وعن الأزمة مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، أوضح ترامب أن الأخير قال أن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، وأنه تلقى خطابا منه أبدى فيه استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وإذ شدد على أننا سنستعيد سيطرة على قناة بنما، مطالبا في الوقت نفسه من الكونغرس بتمويل درع دفاعي صاروخي كالقبة الحديدية التي تمتلكها إسرائيل، اعتبر ترامب أن واشنطن تحتاج إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي وستحصل عليها بطريقة أو بأخرى.
الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن الرسوم الجمركية التي باشر بفرضها على دول عدة قد تتسبب ببعض الاضطرابات في اقتصاد الولايات المتحدة، لكننا راضون عن ذلك مهاجما الاتحاد الأوروبي ودول مثل كندا والبرازيل والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية بسبب ممارسات تجارية غير عادلة.
نشير إلى أنه طرد برلماني ديمقراطي من قاعة مجلس النواب بسبب إطلاقه صيحات استهجان في خلال إلقاء ترامب خطابه، كما أن عددا من البرلمانيين الديمقراطيين أطلقوا صيحات استهجان لمقاطعته.
وبعد اجتماع عاصف في المكتب البيضاوي الجمعة الماضي طرد فيه زيلينسكي من البيت الأبيض، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب وأوكرانيا تعتزمان التوقيع على صفقة المعادن.
أما شبكة CBS نيوز فقالت أن مسؤولين أوكرانيين أبدوا لنظرائهم الأمريكيين استعدادهم لتوقيع صفقة وأن الاتفاق مع أوكرانيا لم يحسم بعد.
ونسب إلى وزير الخزانة الأمريكي ومسؤولين في إدارة ترامب أن الاتفاق الاقتصادي مع أوكرانيا ليس على الطاولة في الوقت الحالي، وأنه لا توجد خطة لتوقيع الرئيس أو كبار مستشاريه على الاتفاق حالياً.
ووفق مصدر مطلع فأن الرئيس الأمريكي يسعى الآن للحصول على صفقة أكبر وأفضل مع كييف وأن معايير الاتفاقية قد تتغير.
شبكة CNN نقلت عن مصادر أن مسؤولين في إدارة ترامب يجرون اتصالات سرية مع زيلينسكي لمحاولة إعادة المحادثات إلى مسارها الصحيح، وأن مسؤولين أمريكيين أكدوا للأوكرانيين أهمية استقرار العلاقة مع البيت الأبيض عاجلا وليس آجلا.
في الملف السوري نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر أن تل أبيب ترى تهديدا متزايدا في محاولات الإسلاميين توحيد سوريا، وأن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى إبعاد الأسلحة عن أيدي الحكومة السورية الجديدة، وهو استهدف المزيد من المواقع العسكرية في مناطق جديدة جنوب سوريا.
ونقلت المصادر عن أحد زعماء الدروز البارزين في السويداء القول لا نريد الحرب ولا نريد أن تصبح سوريا طائفية.
المصادر نفسها ذكرت أن تل أبيب تحاول إقناع الأقلية الدروزية بمساعدتها لدفع دروز سوريا لرفض الحكومة الجديدة السورية، وأنها أكدت أنها ستنفق أكثر من مليار دولار لمساعدة الدروز في الشمال.
وتابعت أن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى إبعاد الأسلحة عن أيدي الحكومة السورية الجديدة، وهو استهدف المزيد من المواقع العسكرية في مناطق جديدة في جنوب سوريا.
وإلى الموضوع اليمني، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، وقال إن وزارته تنفذ أحد الوعود الأولى التي قطعها ترامب عند توليه منصبه.
في المقلب الآخر، أعلن الحوثيون مساء أمس إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 أثناء قيامها بمهمة وصفتها بالعدائية في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن، في حين اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بفقدان الاتصال بالمسيرة الاثنين الماضي مؤكدة أنها تتابع الحدث. والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل الأول عباس شقير.
نور.
عباس صباح الخير.
صباح النور.
كيفك؟
الحمد لله.
كيف أوضاع الطرقات صباحا؟
أول شيء بنبلش مدخل الشمالي، عم نشهد حركة سير كثيفة عم تمتد من استراد جوني باتجاه زو مكيل، كذلك كثيفة مطبي وصلنا للدورة. أما المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير كثيفة عم تمتد عبر خلدة في المطار خلدة الوزاعي. بالنسبة للمدخل الشرقي حركة الأمور ناشطة عم تمتد عبر وزارة الدفاع ونور الفيضية وصلنا للصيد. أما داخل بيروت حركة السير ناشطة على جميع التقاطعات. بالنسبة لحوادث السير سجل عنا خلال 24 ساعة 14 حادث نتج عنه للأسف 3 قتلى و16 جريح، أما مخالفات السرعة فبلغت 246 مخالفة. هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا عباس. والآن إلى وسام في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير وسام.
أهلا يسعد صباحك. أهلا وسهلا.
تفضل.
نعم، بالنسبة للحال العام نحن هلأ مبدئيا احتمال نحن نتأثر كلبنان والحوض الشرق المتوسط بمنخفض جوي محدود الفعالية بيؤدي لطقس متقلب ومع انخفاض درجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الثلوج في بعض المناطق الداخلية والمناطق الجنوبية. طقس اليوم حيكون غائم جزئيا إلى غائم، في عنا تقريبا هواء ناشط شوي سرعته تقريبا 65 كيلومتر بالساعة، يمكن يكون محمل شوية غبرة نتيجة المنخفض الجوي اللي عم بيكون جاي من شمال أفريقيا. وعنا احتمال كمان مثل ما قلنا تساقط أمطار بالمناطق الداخلية أكتر، حتكون المناطق الشمالية مع ثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. خميس كمان طقسنا بكفي بهالإطار، بطقس غائم جزئيا إلى غائم، احتمال نشوف شوية أمطار بالفترة بعد الظهر وهو ناشط 60 كيلومتر بالساعة، والفترة اللي عم تعطي فيها الأمطار هي بعد الظهر احتمال نشوف ثلوج على ارتفاع كمان 1700 متر. ونهار الجمعة كمان ما حيصير في عنا تعديل درجات الحرارة، بدل في احتمال تساقط الأمطار خاصة بالمناطق الداخلية والمناطق الشمالية. درجات الحرارة عنا هي على الساحل اليوم من 10 ل 21 بالجبال، من 5 ل 17 بالبحر، من 5 ل 15 الأحساس، هي عم تكون شمالية غربية لشمالية شرقية سرعتها من 10-40 كيلومتر بالساعة، عنا رطوبة من 50-65%، البحر مائج حرارة 18 درجة والضغط الجوي 1011 هكتو باسكال. ده الشيء بالنسبة لطقسنا.
شكرا وسام. في الختام نذكر بالعناوين. قمة القاهرة عن لبنان لضرورة تطبيق 1701 والعودة إلى اتفاقية الهدنة، وعن غزة تشكيل إدارة مؤقتة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. دعم عربي غير محدود لرئيس الجمهورية وقمته في السعودية لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. بري كلمة عون في مصر رائعة، وأصفان يشدد على تطبيق 1559 1680 و1701. مصادر مطلعة عن الأموال المهربة إلى حزب الله، لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة تبني ملكياتها بلا أدلة كافية حولها. تل أبيب لمساعدة دروز سوريا بأكثر من مليار دولار. ترامب الحلم الأمريكي عاد بقوة، واتفاق المعادن مع أوكرانيا سيوقع. بدء اتصالات سرية مع زيلينسكي لإنقاذ الصفقة. النشرة انتهت، نفذها مارك بيتار.
إلى اللقاء.